يكون لفظ الناظم أصوب. وهذا والكلام على هذه القاعدة وكلام أهل العلم فيها ممكن أن تكتب الموافقات للشاطبي الأول 405 والمنثور للزركشي الثالث 205 والأشباه والنظائر للسيوطي 152 وتحرير القواعد لابن رجب 102 إعلام الموقعين الثالث 342 القواعد والأصول الجامعة 49. قال: فيكون لفظ الناظم أصوب من القاعدة المشهورة، ومعنى هذا أن يستعجل شيئا بطريق محرم سيحصل له في زمان لاحق، ويستعجله ويعبر أهل الأصول في هذه القاعدة بقولهم بشرطين: الأول أن يكون المكلف قادرا على ترك مقصوده المحرم، يعني ليس مضطرا، فأحيانا قد يتعجل هذا قبل أوانه لكنه مضطر، فإن لم يكن قادرا على الترك فلا تنطبق عليه هذه القاعدة، وإن تعجل الشيء قبل أوانه بمحظور. فلو أن إنسانا لا يريد أن يقف في صلاته فأصاب نفسه بإعاقة، بإعاقة كسر رجله مثلا، هو ما يريد يصلي واقفا يريد يصلي جالسا، ماذا عمل؟ أدخل رجله تحت سيارة فانكسرت من أجل يصلي جالسا. طيب، هل يعاقب الآن بنقيض قصده ونقول يجب أن تصلي قائما؟ قال: لا يريد أن يصلي قائما، يريد أن يصلي قاعدا، فمثل هذا لا يقال يعاقب بنقيض قصده لأنه ليس بقادر على الصلاة قائما، هذا يأثم على نيته الفاسدة، فعله خطأ وهو آثم، لكن لا يعاقب بنقيض قصده في هذا الموضع لأنه لا يستطيع، ولكنه بعد ذلك يصلي قاعدا لأنه لا يقدر على ترك المقصود المحرم. إذن الذي يعاقب بنقيض قصده هو الذي يستطيع أن يترك المقصود المحرم، فهنا يجب عليه. الثاني أن يكون الاستعجال لإسقاط الحكم مع قيام السبب ووجوده، السبب موجود لكنه استعجل ليسقط الحكم، فهذا الذي يعاقب بنقيض قصده. أما إذا أسقط الحكم وأسقط معه السبب فلا، أما إذا استعجل لإسقاط السبب فإنه لا يعامل بنقيض قصده. قالوا: كمن باع ماله أو أتلفه قبل الحول. لماذا صنع هذا؟ خوفا من الزكاة، خوفا من الزكاة، هل تجب عليه الزكاة بعد ذلك؟ الجواب: لا تجب عليه، لأنه استعجل في إسقاط السبب. ما هو السبب؟ ما هو السبب هنا في الزكاة؟ يعني حولان الحول، فهو أبعد السبب، ليس مجرد الحكم الذي هو حولان الحول، فأسقط هذا السبب، فلهذا لا يعاقب بنقيض قصده، إنما إذا كانت نيته الاحتيال على الزكاة بدل من الزكاة، على الزكاة يخشى عليه من الإثم، فيقال هو آثم إن كان يريد التمرد على الزكاة، لكن لا يأتي بعد حولان الحول فنقول يجب عليك أن تزكي على المال الذي أتلفته، المال قد تلف قبل أن يحول الحول. إذن إن كان الذي استعجل شيئا لإسقاط الحكم يعاقب بنقيض قصده، فإن استعجل وأسقط السبب مع الحكم لا يعاقب بنقيض قصده، وإنما ترجع المسألة إلى النية، إن كان هذا نيته يعني ترك واجب أو الوقوع في محرم فيأثم على هذه النية. ثانيا أن يكون قادرا على ترك المقصود، إن كان قادرا على ترك المقصود فهنا يعاقب بنقيض قصده، فإن كان لا يستطيع فإنه يأثم على نيته ويسقط عنه الحكم. قال: إذن هذه قاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا تنطبق على المكلف إلا بهذين الشرطين، أن يكون الاستعجال لإسقاط الحكم لا لإسقاط السبب، والثاني أن يكون قادرا على ترك المقصود المحرم، فإن كان عاجزا يأثم على نيته الفاسدة ولا يعاقب بنقيض قصده. ثم إن هذه القاعدة من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الأول 405 قال: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حرم القاتل الميراث وورث المطلقة في مرض الموت. هذا على خلاف سيأتي. سنة الله في خلقه شرعا وقدرا أنه العبد يعاقب بنقيض قصده، وذكر مثالين: أن القاتل يحرم من الميراث والمطلقة تورث من من طلقها ليحرمها. ثم هذه القاعدة كما سيأتي تجري في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة كما سيأتي. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، ومن أمثلتها من قتل مورثه قبل الميراث، رجل له قريب عنده أموال فاستعجل الميراث فقتله، هذا المورث عنده أموال كثيرة، وهذا من ورثته كأن يكون ولده أو يكون أيضا أو تكون زوجته أو يكون ابن ابنه وليس له أبناء أو إلى غير ذلك، فهو ما يعطيه من هذا المال فيستعجل يقتله من أجل أخذ الميراث. قال: فاستعجل الميراث فقتله، فهذا لا ينال من الميراث شيئا، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يطبق عليه هذه القاعدة. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صححه الألباني عند الترمذي وغيره. وقد حصل خلاف بين أهل العلم شديد في هذا الحديث في معناه، هل هو عام في كل قاتل؟ من أهل العلم من يرى أنه في القاتل المتعمد، ومنهم من يقول هو عام في كل قاتل ولو كان خطأ، وهو ظاهر الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. إذن هذا تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو يريد الميراث، لكن لما وقع في القتل منع من الميراث. وكذلك أيضا من لبس الحرير في الدنيا، الحرير في الآخرة من نعيم الجنة، فمن لبسه في الدنيا منع منه في الآخرة. إذن أيضا هذه القاعدة تدخل في الأحكام الأخروية وليست الأحكام الدنيوية فقط. ومنه أيضا من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة كما في الصحيحين، يعاقب بنقيض قصده. وأيضا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن ذلك أيضا تدخل بعض المسائل التي اختلف فيها، يعني الأمثلة في هذه القاعدة بعض الأمثلة منازع فيها، لكن أصل القاعدة صحيح. قال: مثل رجل كان مريضا مرضا مخوفا فطلق امرأته لأجل أن يحرمها من الميراث، يعني رجل متزوج مثلا امرأتين أو ثلاث، واحدة منهن يبغضها وما يريد أن يترك لها شيء من الميراث، فقبل أن يموت طلقها. لماذا طلقها؟ لأجل أن يحرمها من الميراث. هل تطبق عليه هذه القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأنه يعاقب بنقيض قصده فتورث وإن طلقها؟ قال بعضهم من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم كما مر معنا في الملخص الفقهي: هذه المرأة ترث منه، الحنابلة يقولون ترث منه ويطبقون هذه القاعدة، ويعاقب بنقيض قصده لهذه القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل، فإن طلقها رجعيا ترث منه، يعني إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فإنها ترث منه. وإن طلقها طلاقا بائنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ترث، زد هذه الكلمة أنها لا ترث، وهو قول الشافعي وابن الزبير وابن حزم وجماعة من أهل العلم على أنها لا ترث منه بعد أن طلقها طلاقا بائنا، لأنها ليست امرأة له. فإن كان طلاقه لها لحرمانها فإنه يأثم على هذه النية الفاسدة، وأما هي فلا ترث منه وهو يأثم بذلك. لماذا لا ترث منه؟ من يقول؟ لأنها بائنة. طيب ولو كانت بائنة، ما هو الآن أراد أن يحرمها؟ لماذا لا ترث منه إذا طلق طلاقا بائنا؟ يعني ليس بينهما سبب من أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، فهذه ما ليس بينه وبينه سبب. طيب ليست من أبنائه ولا من آبائه ولا من أجداده ولا من إخوته، ولا وليست زوجة له، وليست مولا يعني مولاته، فإذا ليس بينهما سبب بعد طلاقها طلاقا بائنا، لكنه إن كان يريد الحيلة لحرمانها فهو آثم، فهو آثم. أما أنه يقال يعاقب بنقيض قصده فيتورث المرأة وهي أجنبية فلا تورث، على خلاف كما سمعت. فالقاعدة لا تطبق على الإطلاق، لا تطبق، وإنما أصل القاعدة صحيح ويعمل بها في مواطن، في بعض المواطن قد يكون العمل بها مخالفا للأصول المعلومة الواضحة في الأدلة. قال: ثم هذه القاعدة تشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، وهذه القاعدة لها ما يضادها ويقابلها، وهو ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولفظ الحديث الذي في الصحيح المسند: من ترك شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه. وهذا في عند الدرس هكذا، وإلا عند الكتاب يعدل، يكتب الحديث بلفظه. والمشهور: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا مقابل هذه القاعدة، يعني من ترك شيئا تعبدا وتقربا لله عوضه الله، ومن تعجل شيئا عن طريق المحرم قد يعاقب بنقيض قصده. وهي كما سمعت قرينة من الفرع الذي يقال فيه إنه يعاقب بنقيض قصده. المكلف يعاقب بنقيض قصده، هناك كما قريبة من الفرع، ما هو قرينة؟ ويدخل فيها، يدخل فيها الفقهاء مسائل كثيرة، هكذا عدل، ويدخل فيها الفقهاء مسائل كثيرة، احذف الناس اكتب بدلها الفقهاء، ثم احذف أو الفقهاء، هذه كلمة أو الفقهاء احذفها. ويدخل فيها الفقهاء مسائل كثيرة، بعضها تصلح أن تكون داخلة في هذا وبعضها لا تصلح، كمثل من خرج في سفر معصية، فهل يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر في رمضان أو من رمضان؟ يعني رجل سافر من بلد إلى بلد، ماذا سافر يعمل؟ سافر لأجل الفواحش مثلا، أو سافر من أجل تابع كرة القدم، هذا السفر لأجل معصية، فإذا كان في أثناء سفره هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ أم نقول يعاقب بنقيض قصده ما دام أنه خرج لمعصية يجب عليه إتمام الصلاة؟ سافر في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ هل نقول يعاقب بنقيض قصده لا يجوز له الفطر؟ قال: بعض أهل العلم يقول يعاقب بنقيض قصده فلا يجوز له أن يترخص برخص المسافرين، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص برخص السفر، ولو كان يسافر لأجل معصية فعليه الإثم على معصيته، وأما رخصة السفر فيترخص بها، ولا دليل على أنه لا يترخص برخص السفر ما دام مسافرا. طيب ما هي عقوبته؟ الإثم عند الله. أيضا مثل هذه المسألة مسألة السكران، لو أن إنسانا شرب الخمر فسكر فقتل، هل يقتل؟ هل يقال يعاقب بنقيض قصده فيقتل لأنه تعمد أن يذهب عقله، أم يقال هذا حكمه حكم المجنون ويكون عليه الدية؟ الصحيح أن مسألة الإثم على شرب الخمر هذا شيء، ومسألة أنه قتل وعقله غير موجود حكمه حكم المجنون. لكن الوالي إذا رأى أن هذا الشخص إنما تعمد شرب الخمر ليقتل، يعني بينه وبين شخص قضية، فهو ما يريد أن يقتله وهو صاحي، يقول أنا أشرب الخمر ويمكن تطلع في رأسي قضية الخلاف وأذهب وأقتله، سيقولون هذا مجنون. فإذا علم من هذا الشخص، علم الوالي أن هذا الرجل يعني يشرب الخمر ليتعدى على حقوق الآخرين، فعاقبه وعزره بالقتل، فهذا يرجع إلى الوالي. وأما أن يقال يعاقب بنقيض قصده على الإطلاق فهذا ليس بصحيح، فهو في حكم المجنون، فكيف يعامل المجنون؟ يعامل مثله. قال وقوله في الحديث الذي تقدم التأني من الله والعجلة من الشيطان، جاء ما ظاهره معارضا لهذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يعني كيف الجمع بين هذا وهذا؟ الأول يقول فيه التأني من الله، والثاني يقول التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وأيضا الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي فيها المبادرة والتي فيها المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال، وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهكذا غير ذلك من الأدلة. قال فيستفاد من هذا أن أمور الآخرة والأعمال الصالحة والطاعات يبادر إليها، إذن الأمر بالإسراع هو في عمل الخير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، بادروا بالأعمال فاستبقوا الخيرات. فهذا يحمل على أعمال الآخرة والقربات والطاعات، وذاك يحمل على أمور الدنيا والتصرفات يحتاج فيها إلى تأني، وغيرها من الأعمال التي ليست من الأعمال الصالحة المحضة التي قد علمت بثمرتها وثوابها وصوابها، فهذه يبادر إليها ويسارع إليها. وانظر لهذه الفائدة وما في بابها الفوائد لابن القيم رحمه الله، احذف الأسمر هذا، الفوائد لابن القيم صفحة 107، وشرح السعدي للمنظومة شرح المؤلف الناظم 139 إلى 140، وشرح العويد 202. انتهينا من هذه القاعدة، ما هي؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. القاعدة على اللفظ المشهور عند الفقهاء ما هي؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والسعدي قيد هذه القاعدة بماذا؟ بالمحظور، تعجل الشيء بطريقة محرمة طريق المحظور. وهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ الجواب ليست على إطلاقها، وإنما ينظر إليها في بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون قادرا على ترك المقصود المحرم. والشرط الثاني أن يكون استعجاله لإسقاط الحكم مع بقاء السبب، فإن استعجل فأسقط الحكم والسبب لا يعاقب بنقيض القصد، ولكن يعاقب على نيته المخالفة. طيب من يذكر دليلا على هذه القاعدة؟ ليس للقاتل من الميراث شيء، هذا هو الدليل. هذا إذا كان يريد إيش؟ هو قتل يريد من أجل الميراث ليس له. نعم. وأيضا تأني من الله والعجلة من الشيطان، هذا من العمومات. قال السعدي رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل، فذو فساد وخلل. قال الشارح وهذا البيت فيه القاعدة التي تقول النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يعني إذا جاء النهي عن شيء في عبادة من العبادات يقتضي فساد هذه العبادة. وهذه قاعدة أصولية وليست فقهية. والسعدي رحمه الله مع أنه نظم القواعد الفقهية إلا أنه أدخل فيها بعض القواعد الأصولية، قد ذكرنا هذا في بداية الشرح. فهذه القاعدة أصولية وليست فقهية. ومن أدلتها حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عند مسلم. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو دليل على هذه القاعدة التي هي النهي يقتضي الفساد. إذن معناه أنه إذا عمل عملا قد نهي عنه في الشرع فإنه مردود، معناه أنه فاسد. ولكن هذا ليس على إطلاقه، النهي يقتضي الفساد والخلل والبطلان، وإنما إن عاد النهي إلى نفس العمل أو إلى شرط العمل أو العبادة أو المعاملة اقتضى الفساد. إذن متى يكون النهي يقتضي الفساد؟ إن عاد إلى نفس العبادة أو المعاملة أو إلى شرط من شروطها. وانظر إلى كلام السعدي: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه. وقوله في نفس العمل يشمل الأركان ويشمل الواجبات. إذا كان متعلقا بالأركان أو الواجبات فإنه يقتضي الفساد، وإن كان الخلل في الشرط كذلك. ولهذا فإن أهل العلم يقولون النهي على ثلاثة أنواع، وسيأتي بقية الكلام عليها. طيب، إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.